طيب بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من الآداب إخواني في الله التي تذكر في آداب الأضاحي والأضحية مسألة مهمة، وهي متعلقة بمسألة ما هي الصفات المؤثرة في الأضحية، ونعني بالتأثير السلبي، بحيث أن هذه الصفات مؤثرة سلبا فلا ينتفع الإنسان من أضحيته، وهذه من المباحث المهمة في هذا الباب. وخلاصة هذا الأمر أن الصفات التي ينبغي أن يراعيها المضحي في أضحيته تعود إلى أمرين اثنين، إلى موضوع السن وإلى موضوع الصفة، إلى سن الأضحية وإلى صفة الأضحية. نبدأ أولا بالسن، فإن الشرع قد حدد لنا سنا معينا في بهيمة الأنعام التي يحاول الإنسان أن يضحي بها في أضحيته. أولا، إذا كنت يا عبد الله ستضحي بالضأن، فاعلم أن السن المعتبر وهو أقل ما يذكر من سنها أن تكون جذعة من الضأن، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال عليه الصلاة والسلام: ضحي به. وعند النسائي قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدع من الضأن. إذن ما هو الجدع من الضأن؟ قال العلماء: هو ما له نصف سنة، أي ستة أشهر، وهذا أقل ما يكون في الضأن، وهذا عند الحنفية وعند الحنابلة. وأما عند الشافعية والمالكية فعندهم أن الجذع ما له سنة. وضابط الضأن ما له صوف من الأغنام، الذي له صوف هذا يسمى ماذا؟ ضأن. فأقل ما يكون فيه ستة أشهر، ولك بعد ذلك ما زاد عنه. وقال العلماء: يعرف الجذع من الضأن بأن صوفه ينام على ظهره، لأن الضأن عند الولادة يكون شعره واقف، لكن إذا بلغ سن الجذع فإن هذا الشعر ينام على الظهر، أي ينسدح كما يقال، هذه أمارة. أما إذا كان ما ستذبحه من الأغنام من جنس الماعز، وما الفرق؟ إذا قلنا أن الضأن فيه صوف فإن المعز فيه شعر، والغنم الذي فيه شعر هذا يسمى معز، فإن المجزئ في حقه لا يقل عن سنة، ما له سنة، وهذا الذي عند الحنابلة والحنفية والمالكية. وأما من الإبل، من أراد أن يضحي بالإبل فإن السن المحدد أن يكون 5 سنوات، وأما البقر فلا بد أن يكون له 2 سنتان، فهذه الأسنان والأعمار التي ينبغي أن يراعيها المضحي في بهيمة الأنعام. في الضأن 6 أشهر، طبعا هذا الأقل، وفي المعز 1 سنة، وفي الإبل 5، وفي البقر ما له 2 سنتان. تأتي مسألة مهمة جدا، وهي أن الكثير من الناس يقول: أنا ما أعرف هذه الأسنان، وما أعرف التمييز بين الأعمار. نعم، حاول بعض الناس أن يأتي بصور إضاحية من خلال الشعر، وأكثرهم من خلال الأسنان، تعرف الثني وتعرف الجذع وتعرف كذا، لكن بعضهم كذلك ما يستطيع، فيقال حينها أن البائع مؤتمن، فتؤمن البائع، يقول: يا أخي اسمع، أنا ما أعرف هذا كم وهذا كم عمره، لكن أنا شف أحملك المسؤولية، أنا أريد ضأن لا يقل عن 6 أشهر. انتبه، تأتي بضأن عمره 5، هذا شف ما يجوز، أنا والله شف هذا 6، هذا 7، هذا 7 أشهر، هو يعلم أنه 5، هذا كاذب، لكن أنت برأت الذمة لأنك ما تدري. وإنما أنت أمنت البائع، فمن كانت عنده خبرة فذاك، من لا خبرة عنده فإنه ماذا؟ يؤمن البائع فيتحمل المسؤولية. هذا ما يتعلق بماذا؟ السن. أما ما يتعلق إخواني بالله بالصفات، فينبغي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، سليمة من الصفات المخلة والصفات المؤثرة. في الأضاحي هي أربعة صفات، أربعة صفات جاء ذكرها وحصرها في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. أربعة عيوب نبدأ بها صفة بعد صفة، هذه لا تجوز ولا تجزئ. الصفة الأولى العوراء البين عورها، إذا كانت الأضحية فيها عور، وليس أي عور بل العور واضح، كأن تكون هذه الشاه مثلا أن عينها ناتئة خارجة مدلدلة، أو أنها مخصوفة، مخصوفة العين مطموسة يراها البعيد والقريب، فإن هذه لا تجوز. أما إذا كان عورها غير واضح، غير واضح، هي قد ترى من عين واحدة، العين الثانية تراها سليمة، هذا عور غير واضح، إذا ما في شيء، لأن النبي إنما اشترط في هذا العور أن يكون بين واضح للناس، كما قلنا ناتئ أو غائر أو مدلدلة هذا تخرج. وأعظم من هذا الوصف إذا كانت عمياء، إذا كانت عمياء فإنها لا تجوز. الصفة الثانية المريضة البين مرضها، أي أن هذه الأضحية مريضة، وليس أي مرض بل مرضها واضح، كأن تكون مثلا مرمية مطروحة لا تأكل ولا تشرب، هذا بين، أو تكون كما قال العلماء جرباء، أو فيها مرض جلدي ظهر جلده عند الناس أنه جلدها قد باض في جهة من الجهات، وأكثر العلماء يقول أن هذا المرض يؤثر على لحمها، يؤثر على لحمها، هذا مرض بين، هذا مرض بين، حكمه لا يجوز أن تضحي بها، لا يجوز. الأمر الثالث العرجاء البين عرجها، أي أنها تعرج وعرجها واضح. وأكثر العلماء في صفة العرج يذكرون وصفا أكثر، ويقول أن هذا العرج تسبب في أن تتخلف عن صاحباتها، أي إذا تركت الأغنام إلى المرعى تجد أن هذه العرجة تكسح بحيث تكون الأخيرة، ما تدرك الأوائل، إذن هذا العرج بين. لكن قال العلماء إذا كان هذا العرج ما أثر على به، هي تسابق تكسح لكن تمشي نشيطة وتسابق، قال هذا ما فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. وأعظم من العرج أن تكون مقطوعة الأطراف، مقصورة أو مقطوعة أحد الأعضاء والقوائم، هذه من باب أولى أنها لا تنفع. والأخيرة العجفاء، العجفاء بمعنى الهزيلة الضعيفة التي لا تنقي، أي لا مخ في عظامها، لا مخ في ساقها، إشارة إلى عظيم هزالها، إلى عظيم هزالها، هذه ما تنفع ولا ينبغي أن ماذا؟ أن تتخذ ماذا؟ أضحية. فهذه الأشياء الأربع بهذه الضوابط: العوراء البين، والعرجاء البين، والمريضة البين، وهكذا العجفاء أي الهزيلة البين، وكل واحدة لابد أن يظهر ذلك واضحا جليا، وأما ما دون الجلاء فلا شيء فيه. طيب هذه الأمور الأربعة جاء بها التنصيص، بقي
عندي عيوب
غير هذه العيوب، عيوب مثلا تجد أن الأضحية التي أريدها مكسورة القرن أو مشقوقة الأذن أو مقطوعة الذنب أو أنها أجم بمعنى لا قرن لها، بعض يجعلها عيب. هذه العيوب ما حكمها؟ هل يجوز أو لا تجوز؟ الجواب تجوز، من حيث الجواز تجوز، لأن الحديث إنما جاء في أربع فقط عليها المعول، وما عداها تجوز من حيث الجواز. لكن إذا استطعت على أن تأتي ما هو أفضل منها فافعل، فافعل، تختار الأكمل والأفضل والأجمل والأحسن، افعل يا عبد الله. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف أي ماذا؟ عندما نأتي بالأضحية نفتش، لماذا التدقيق؟ حتى تكون الأضحية كاملة في صفاتها وأوصافها، فهذا الأكمل والأحسن. طيب مسألة، وهي إذا عين الإنسان أضحية ثم أصابها عطل وأصابها خلل، اشتراها للعيد وما بقي إلا يومين من العيد، فإذ بها مكسورة القدم، إيش صار؟ مكسورة. طيب ما الذي يفعل؟ هو اشتراها سليمة، اشتراها سليمة، لكن طرأ عليها عيب، ذهب عينها، كسرت، أصابها شيء من هذه العلل، فماذا يحكم حكم الشرع؟ قال العلماء في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل، وتفصيلها على النحو التالي: إذا كان هذا العيب الطارئ على الأضحية بسبب إفراط أو تفريط من صاحبها فليتحمل وعليه أن يستبدل غيرها. إذا كان مفرط، مفرط يعني أدخل هذه الأضحية في مكان وهذا المكان فيه صهاديد كما يقال وأحاديد وزجاج وأشياء حادة فجعلها ترتع فسقطت، تتحمل، كيف تجعل الأضحية في هذا المكان الخطر؟ يعني جهز لها بيئة صحيحة بعيدة ونحو ذلك. فإذا كان هو المتسبب بأن فرط أو تعدى في رعاية الأضحية فأصابها العطل فإنه يتحمل وعليه أن يستبدلها، لأن هذه أصبحت كالأمانة عنده، كالأمانة عنده. وأما هذه المعيبة له أن يتصرف بها كيف شاء وعليه أن يستبدل. أما إذا كان هذا العيب الذي طرأ على هذه الأضحية من غير إفراط ولا تفريط فلا عتب عليه. مثاله: اشتريت أنت شيء وكان هذه الأضحية شرسة هي بنفسها مشاكسة، عندي أنت تعلم أخي عندي عندي أغنام والله ما مثل هذه، خاف الله، تقفز يمين تقفز يسار، تقفز يمين تقفز يسار، بنت الحلال ليش؟ وأما باقي الأغنام يعني دليل على أنها ما تتحرك، فإذ بهذه القفازة قفزت فكسرت، هل أنا مفرط؟ هل أنا متعدي؟ لا هذا ولا ذاك، إذا ما علي عتب، لقها جبيرة وضحي بها، هذا ما يتحمل. فالشاهد في هذا الباب التفصيل كما قال العلماء أن الأمر يعود على ماذا؟ على الإفراط والتعدية. مسألة أخيرة إخواني في الله، وهي قلنا أن هذه مسألة متى عليك أن تعوض وتستبدل؟ عند التعيين، إذا عينت عليك أن تستبدل عند الاستبدال في حق المتفرط والمتعدي. وهذا يرجعنا إلى مسألة، وكيف يكون تعيين الأضحية؟ قال العلماء: تعيين الأضحية يكون بأحد أمرين، إما باللفظ بالقول وإما بالفعل. تعيين الأضحية بالقول أنك تصرح تقول هذه أضحيتي، خلاص عزمت عليها، تقول لأبنائك، تقول للذباح، تقول أحكل خلاص وانا أخي هذا أريد احفظ عندك هذه أضحيتي خلاص الآن عينت لما أشرت إليها وأخبرت هذه أضحيتي، تعيين. أو بالفعل أني أشتريها بنية الأضحية، أشتريها بنية الأضحية، أصبحت هذه معينة عندي. إذن تعيين الأضحية إما بالفعل شراء بالقصد، أو أني أتلفظ كأني عندي مزرعة مواشي وقل هذه أضحيتي، هذا التعيين. ولهذا جاء في اللجنة في الفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا أن الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، أي إما بالشراء بنية الأضحية أو بتعيينها أنك تتلفظ وتعينها. وهنا وهذا يجرنا إلى مسألة أخيرة كذلك فيها بيان على مسألة التعيين، وأن التعيين يشرع وهذا أفضل. لماذا أفضل أنك تعين؟ يعني بعض الناس عندهم مزرعة مواشي ولا يعين، يقول إن شاء الله خير، خلى إذا جاء يوم العيد سأذهب لا، إذا عندك إرادة للأضحية حاول أن تعين كما إما بتعيينها بالنية أو باللفظ. لماذا؟ لأمرين اثنين. التعيين المسبق لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه كما قال عنا عند تعيينك يبدأ معك الأجر، يبدأ معك الأجر. مثل هذه الأيام دخل ذي الحجة وقلت يا جماعة يا أبناء إيش رأيكم العيد قادم نريد أضحية، إيش رأيكم الخضرة ولا السودة ولا لا البني، هذا غناه العيد خلاص على بركة الله هذه إن شاء الله سنضحي بها. منذ أن عينتها إلى أن يأتي العيد وأنا في أجر، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات، فمنذ أن نويت فهي فأنا في عبادة، عبادة نسك. والفائدة الثانية أن عند التعيين يلزمني أني أعتني بها، أعتني بها. وكيف العناية؟ كما قال عناية خاصة، أجعل لها أكل خاص وشراب خاص جناح خاص، لأن من السنن من سنن أهل الإسلام في الأضاحي أن تسمن، أن تسمن الأضاحي كما قال الصحابة، كما قال من حديث أبي أمامة قال ولا زال المسلمون يسمنون، ولا زال المسلمون يسمنون، أي يسمنون الأضاحي. وكيف التسمين؟ بمدة، يعني منذ أن تعينت تعطيها بزايد وجبة بزايد أكل حتى تسمن. ومن الآداب المتعلقة بالأضاحي قضية التسمين، وقد ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين، بكبشين سمينين. فهذا مما يذكر إخواني في الله من محاسن ماذا؟ تعيين الأضحية قبل العيد. هذه أهم المسائل، وكما قلنا وإن شاء الله نرجي بعض المسائل إلى يوم السبت مع درس أشراط الساعة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.